فسكتنا بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أصل الحكم كان معلوما، فالبيع نعلم بأنه لازم، والهبة نعلم بأنها جائزة، ولكن نشك في أن الذي صدر هل هو بيع أو هو هبة. هنا بناء على جواز التمسك بالعام الشبهة المصداقية، نتمسك لإثبات اللزوم بما بالعموم. وأما إذا لم نبني على ذلك فإثبات اللزوم بما حينئذ يكون بأي طريق؟ لا بطريق العموم بل بطريق الاستصحاب، يعني الدليل التاسع. كيف بطريق الاستصحاب؟ هكذا نقول. قبل ان اقول فسختو كانت الملكية ثابتة، فاذا شككت في زوالها بكلمة فسختو أستصحب بقاء الملكية، والطريق لإثبات اللزوم هو الاستصحاب. درسنا الجديد من الآن سوف يسرع يا إخوان، فانتفتوا جيدا. نقول في درسنا الجديد هذا الاستصحاب، يا استصحاب بقاء الملكية، أقصى ما يثبت لك أن الملكية باقية. بعد كلمة فسخت الملكية باقية، يعني بتعبير أوضح يثبت لك اللزوم، صفة اللزوم، يعني يثبت لك أن الملكية باقية. أنا من تباقي عن اللزوم موجود، بس هاي كلمة لزوم غير مهمة. قل يثبت لك الملكية باقية، المقدار يكفينا، هذا هو لازم مساوي للزوم او نفس اللزوم. ولكن لا يثبت لك العقد الواقع، يعني لا يثبت لك ان الذي وقع اذا هو كمل شغلا هو البيع، هذا الا عن طريق الاصل المثبت. لا يثبت ذلك الا عن طريق الاصل المثبت. تعرف ما هو معنى بعد؟ اذا اجرينا الاصل في شيء وقصدنا اثبات لازم غير شرعي لذلك الشيء، هذا يقال له اصل مثبت، ليس بسجل. لا يستفاد من الروايات رواية الاستصحاب ان الاستصحاب يثبت اللوازم غير الشرعية. هنا تقال باستصحاب بقاء الملكية اقصى ما يثبت ان صفة الملكية باقية، اما ان الذي وقع هو البيع حتى نركز آثار البيع، هذا لا يثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن الملازمة هنا ليست شرعية، إذ ليس عندنا آية ولا رواية. إذا حصلتك آية أو رواية قل لي. تقول إذا كان العقد لازما إذا كمل هو بيع، ماكو آية ولا رواية تجي. إذا كان العقد الواقع لازما إذا هو بيع، هذا ما موجود عندي. هذه الملازمة ملازمة ليست شرعية، ملازمة عشبه شيء عادية عقلية، ما ادري شنو قول انت بعد، كيف ما كان انا ما ادري شنو، بس غير شرعية. كيف ما كان لازم تدقق اذا غير شرعية اذا شنو عقلية غير شرعية، فكذا مثلا لا اية ولا رواية موجودة. فاذا باستصحاب بقاء الملكية لا نثبت ان العقد الذي وقع هو البيع. حتى نرتب آثار البيع، آثار البيع، ما هي آثار البيع يا أخي؟ أذكر لك منها أثرين، التفت جيدا، أذكر لك منها من آثار البيع أثرين. الأثر الأول، الأثر الأول هو ضمان الثمن، ضمان الثمن في البيع، يوجد مبيع وذلك المبيع مضمون بمن؟ بالثمن. هذا بينما في الهبة هذا الشيء ليس بموجود. في الهبة أعطيك شيئا من دون، الهبة طبيعة غير المعوضة، من دون ثمن، من دون مقابل. فالأثر الأول للبيع وضمان الثمن. الأثر الثاني للبيع ما هو؟ أنه لو تلف المبيع، بس الآن أنا افترض اشتريت كتاب من صاحب المكتبة وذهبت به إلى البيت، في وسط الطريق وقع في البالوعة، تلف يا أخي تلف، شو تسوي؟ من الضامن لهذا الكتاب؟ خسارته يعني عليه من؟ من الذي يخسر؟ ضمان عليه من؟ يعني قصدي ماذا؟ خسارته على من؟ هذا المقصود، افهم مقصودي ماذا، لا تتوهم توهم اخر. خسارته عليه من؟ على نفس الذي اخذ الكتاب وهو المشتري، وهو المشتري. لو اتضح بعد وقوع الكتاب في البالوعة ان البيع فاسد، لانه جرى مثلا بالفارسية والعقد بالفارسية باطل، من الخاسر لهذا الكتاب؟ ايضا المشتري. اذا اتضح ما دام البيع صحيح، الضامن من هو الخاسر
لو تلف الكتاب؟
هو المشتري. واذا فاسد هو المشتري ايضا. من هنا قيل ما يضمن بصحيحه يضمن، ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. اما الهبة، لو هبت لي كتاب قلت لك احسن جزاك الله خير الجزاء، قلت انا مكيف يا اخي، وقع بالبالوعة، في مثل هذه الحالة هل اخسر انا شيء؟ كلا، لانه لم يخرج مني شيء مقابل الكتاب، حتى في البيع خرج مني الثمن فصار خسارة،
ذهب الثمن بلا مقابل. اما في الهبة لا يوجد هذا، اذا لا يوجد خسارة. فلو كانت الهبة صحيحة لا خسارة، لو كانت فاسدة وتلفت ايضا لا خسارة. من هنا قيل كل عقد يقدم ترى عندنا في كتاب البيع يضمن في صحيحه
ففي فاسده
ايضا ضمان موجود، وكل عقد لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. ففي موردنا نأتي ونقول البيع له أثران، قلنا أرجع إلى صلب الموضوع. الأثر الأول ماذا؟ ضمان الثمن. الأثر الثاني ماذا؟ لو تلف يخسره، يوجد ضمان، خسارة موجودة، ضمان موجود. هذا الأثر الثاني علما للبيع، لأن في فصحيحه ضمان ففي فاسده ايضا
ضمان. لو كان صحيحا يضمنه بالثمن
يعني يخسر الثمن المشتري بلا مقابل. فلو كان فاسد ايضا يوجد ضمان، يعني يخسره، بس سيخسره بالمثل او القيمة او بالثمن، هذا ما نشغل بس يخسر. ارجع الى اصل بالموضوع، اذا اتضح استصحاب الملكية يثبت اصل بقاء الملكية. اما اللازم غير الشرعي وهو كون العقد الذي جرى البيع، هذا لا يثبت الا بالاصل المثبت، الا عن طريق الملازمة غير الشرعية. اذا البيع لم يثبت فعند شكنا في اثار البيع ماذا نفعل؟ اذا البيع ما ثبت عنوان البيع، فعند شكنا في ضمان الثمن وعدم ضمان الثمن، وعند شكنا في من؟ في الاثر الثاني، وهو انه لو تلف يوجد ضمان ولا يوجد ضمان. في هذين الاثرين ماذا نفعل اذا البيع ما ثبت؟ يقول نرجع الى مقتضى الاصول. فاذا شك اصول العملية شو اشتغل، فاذا شككنا في الثمن في انه هل ضامن هذا للثمن او ليس بضامن للثمن، اذا كان بيع فالبيع يحتاج الى ثمن، اذا هذا ضامن للثمن، اذا هبة ليس بضامن للثمن، نرجع علما الى اصل براءة. شك في اشتغال عهدة هذا بالثمن اصل براءة. واذا شككنا في الاثر الثاني، اثر الثاني شنو هو؟ يعني لو كان فاسدا حينئذ، لو كان بيع فاذا يوجد ضمان، لو كان هبة لا يوجد ضمان، لانه ليس في صحيحها ضمان فليس في فاسدها ضمان. فحينئذ علما ماذا نقول في الضمان؟ يقول ان كان مدرك الضمان على اليد ما اخذت حتى، لان هناك بينا ان مدرك الضمان اذا كان في الصحيح يوجد ضمان، ففي الفاسد يوجد ضمان. ليش يوجد ضمان؟ اما لقاعدة على اليد الكتاب، فاذا وقع في البالوعة فهو ضامن له من اي باب؟ على اليد ما اخذت، اما المدرك هذا، واما المدرك للضمان في العقد الفاسد اذا كان في صحيح ضمان. ليس قاعدة على اليد وانما قاعدة الاقدام، يعني نقول بان هذا المشتري كان يتخيل البيع صحيح، فهو اذا قد اقدم على الضمان، يعني اقدم على ان الكتاب لو تلف ووقع في البالوعة لا يرجع على البائع بما بثمنه، بل يخسره بثمنه، فإذا أقدم على الضمان. هذا كان يتخيل، لو كان يتخيل أنه صحيح إذن هو مقدم على الضمان، فلو كان واقعا فاسد يكون أيضا المشتري ضامن لأنه أقدم على الضمان حيث كان يتخيل العقد صحيح. فإن كان المدرك على اليد، وعلى اليد هنا يطبق، نقول بأن هذا صاحب يد فهو ضامن فيثبت الضمان. وإذا المدرك للضمان ليس على اليد وإنما هو ماذا؟ الإقدام، ونشكنا أقدم أو لم يقدم على الضمان. إن أقدم فأنت مشغول، إن لم يقدم فأنت غير مشغول. الأصل ماذا؟ عدم الإقدام، يعني أصل براءة نجري. بلي فخلاص، إذا المدرك كان قاعدة الإقدام، أو قلنا المدرك يا أخي هاي تسمى وبعد بلي، أو قلنا المدرك على اليد ولكن قلنا خروج الهبة، هبة خارجة من قاعدة على اليد ليس فيها ضمان، خروج الهبة يستوجب عدم جواز التمسك بعلى اليد. ليش ما يوجد عدم جواز التمسك؟ لأن يكون تمسك من عام في شبه المصداقية. فالخلاصة إذا قلنا المدرك ماذا؟ قاعدة الإقدام، أو قلنا المدرك على اليد لكن على اليد ما يمكن التمسك به لأن خروج الهبة يستوجب كونا تمسك به تمسك في العرض والمصداقية. لو بنينا على أحد هذين
نتمسك بأصل البراءة، نشوف هل أقدم على الضمان، هل يوجد ضمان أم لا، الأصل البراءة أيضا. طيب هذا ما بلي إن شاء الله واضح لديكم، صار أفهرسه مرة ثانية. في الدرس السابق قلنا إذا شكينا في أن العقد الذي صدر بيع أو هبة لا يمكن إثبات أنه لازم بالعمومات بل بالاستصحاب، لكن درسنا الجديد اليوم تشكلنا هذا الاستصحاب لا يثبت إلا أصل بقاء الملكية، وبالكلمة الأخرى قل أصل صفة اللزوم، أما أن العقد الذي وقع وبيع لا يثبت، فإذا لا يثبت أنه بيع إلا بالأصل مثبت، ففي آثار البيع التي ذكرت منها أثرين نرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد الأخرى، فحينما نشك في أنه هل يضمن هذا الثمن أم لا، نشك في أصل ضمان أصل براءة، إذا بيع يضمن ثمن، إذا هبة لا يضمن ثمن، شك في أصل ضمان نجعل البراءة، وإذا شككنا في أنه عندما يكون البيع فاسد هل يكون هذا الشخص ضامن ولا، إن كان بيع فهو ضامن، ليس لأنه في صحيح البيع ضمان ففي فاسد أيضا، إن كان هبة لا يوجد ضمان لأنه في صحيح هبة لا يوجد ضمان ففي فاسد أيضا لا يوجد ضمان. فإذا شككنا في الأثر الثاني عن الضمان وعدم الضمان، ماذا نحكم، بالضمان أو عدم الضمان؟ بضمان هذا الذي تلف وهو المثمن المبيع، تسميه من باب ضيق التعبير أقول المبيع هو ما معلوم ذلك، قلنا إذا المدرس على اليد وقلنا خروج الهبة لا يمنع من التمسك بهذا العام، فنتمسك بقاعدة على اليد ويثبت الضمان، وإذا المدرك الإقدام أو على اليد كان ولكن قلنا خروج الهبة يمنع، فالأصل براءة، نشوف الإقدام على الضمان في ثبوت الضمان أصل عدمه. فإذا اتضح يا إخوان، هذه الكلمة كلمة جديدة أريد أن أكثر وأطبق العبارة، اتضح يا إخوان أنه عند الشك في اللزوم وعدم في العقد الصادر هل بيع أو هبة نستصحب ماذا قلت الملكية، لكن أكثر ما يثبت بها ماذا قلت أصل صفة اللزوم لا أكثر، أما العقد الذي وقع ماذا لا يثبت، ولكني أستدرك قائلا أقول نستصحب بقاء الملكية ويثبت اللزوم لو لم يكن لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز، أما إذا كان لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز فنقول بالجواز ولا نقول باللزوم، مثل من مثلا شككنا الذي صدر هبة وأعطاني شيء، قال لي شيخنا تفضل، قلت جزاك الله خير خذته ما يتعبتين، لكن ما ادري هبة عطانية او صدقة، اذا هبة يقدر يقول لي شيخنا يلا ارجعه بسرعة، اذا صدقة ما كان لله، ما كان لله لا يرجع، مو شيء ولا لا يرجع فيه، فهي صدقة يشترط فيها قصد القربة فرق عن الهبة هو هذا، وإذا إنسان قصد التقرب بالشيء إلى الله عز وجل فما كان لله عز وجل لا يرجع، فإذا كان هبة فهو جائز، إذا كان صدقة فهو لازم، هنا ماذا يوجد أصل يثبت لنا الجواز وهو إصالة عدم قصد القربة، ونشوف هل قصد القربة أم لا، الأصل عدم قصد القربة، فيثبت ماذا، وأنا ما أريد أقول سيثبت سيثبت الصدقة حتى تقول لي أصل مثبت صار، لا أقول يثبت على أنه لم يقصد القربة، فإذا لم يقصد القربة إذن يجوز له الرجوع، المقدار السهل المقدار أريد إذن يجوز له الرجوع، يعني ثبت ماذا الجواز بالتالي، بس عنوان هم صفة الجواز ما أريد أقول واقع المطلب ماذا إذن يجوز الرجوع، هكذا هذا انتهى أفهرسه لك بصورة عاجلة، أهدم يا أخي هذا المطلب الحاصل ماذا شيء دقيق، إذن ترتيبه مهم جدا، في الدرس السابق قلنا اذا شككنا في اصل العقد هل جائز او لازم نتمسك بالعمومات، اذا شكينا في اصل جواز ولزوم العقد، واما اذا كنا نعرف البيع جائز لازم والهبة جائزة ولكن شككنا في العقد الصادق بناء على عدم جواز بناء على جواز تمسك العقد فنتمسك،
بناء على عدم جوازه قلنا نثبت استصحاب بقاء الملكية لإثبات الجسم. لكن لا يثبت لنا بهذا الاستصحاب ماذا؟ أن الذي صدر هو البيع. فإذا لم يثبت أنه بيع فعند الشك في أثري البيع أحدهما ضمان الثمن والآخر ماذا؟ الضمان المبيع لو ظهر الفساد عند التلف، إذا تلف وكان فاسدا. في هذين الأثر نرجع إلى مقتضى الأصول القواعد. بالنسبة إلى الثمن نشك في اشتغال الذمة بالثمن، أصل عدم الاشتغال. بالنسبة للضمان لو تلف قلنا إذا المدرك على اليد، مدرك الضمان في العقد الفاسد، فهنا على اليد يشمل فيثبت الضمان. إذا المدرك كان ماذا؟ بلي الإقدام، أو كان المدرك على اليد لكن قلنا خروج الهبة ماذا يمنع من التمسك على اليد، فنشك في الإقدام هنا وعدم الإقدام. فبالتالي حينئذ الأصل عدمه فلا اشتغال به. ثلاثة معنى. خب، فإذا أرجع لأصل الموضوع، عند الشك في أن الذي صدر بيع أو هبة نستصحب بقاء الملكية فيثبت اللزوم، لكن إذا لم يكن هناك أصل يثبت لي أنه جائز، مثل ما مثل إذا شكيت أن الذي صدر هل هبة أو صدقة، إصالة عدم قصد التقرب يثبت لي جواز الرجوع، طبق العبارة بسرعة عاجلة. لذلك يقول قدس سره بري مولانا بري مولانا. واما بناء على خلاف خليفه السطر قبل اقراب الله، واما بناء على خلاف ذلك يعني على عدم جواز التمسك في الشبه المذكور، فالواجب الرجوع عند شك في اللزوم الى الاصل عن استصحاب استصحاب الاثر وعدم زواله بمجرد فسخ احد المتعاقدين، الا ان يكون نستصحب ماذا؟ بقاء الملكيه يثبت اللزوم، الا اذا قلنا اكو اصل يثبت الجواز مثل عدم قصد القربه، إلا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز، كما إذا شكت أن الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل عدم قصد القرب سيحكم بالهبة. جاء تعبير الشيخ شوية بمسامحة، لأن لما قال فيحكم بالهبة الجائزة تقول صار هم أصل مثبت. طبيعي الشيخ مو الرجال مو هذا قصده، اذا قصده يثبت الهبة الجائزة فأصل مثبت هذا، اذ ليس عندنا آية ولا رواية تقول اذا لم يقصد الانسان قربته فاذا ما وقع منه هو هبة، هذا ما عندنا آية او رواية. وان مقصود الشيخ اذا يجوز الرجوع، فلو كان الشيخ اما رضوان الله عليه شوية تعبير ماذا يلاحظ هنا، فكان يقول فيحكم بالجواز بجواز الرجوع كان انت بعد ايه واقع المطلب، هذا مقصوده. طيب هذا خليه يا اخي بين شريطين، الا ان يكون هنا اصل من اول ما قريت الى اهنانه بخليه بين شريطين حتى تفهم هذا جملة معترضة. نرجع الى صلب، هاي نقطة مهمة ترى، توقع الشخص في الاشتباه ما قاعد تلتفت شقولي ولا. فارجع الى صلب الموضوع، قلنا نستصحب الملكية فيحكم باللزوم لكن ما يثبت ان العقد الذي حصل هو البيع، لكن الاستصحاب المذكور، يا استصحاب بقاء الملكية، رجعنا الى طول الموضوع دي جملة معترضة التفت جيدة يا اخي، انما ينفع في اثبات اصل صفة اللزوم هالمقدار، واما تعيين العقد اللازم يعني تعيين ان الذي وقع هو العقد اللازم يعني البيع حتى يترتب عليه سائر اثار العقد اللازم، سائر اثار البيع مثل من سائر اثار البيع، كما اذا اريد تعيين المبيع البيع عند الشك فيه وفي الهبة اريد عين البيع حتى اثار البيع نرتبها، فلا يعني لا يثبت ماذا ان الصادر هو البيع حتى اثار البيع تثبت، بل يرجع في اثر كل عقد الى ما يقتضيه الاصل بالنسبة اليه يعني الى ذلك الاثار. فمثلا اثر البيع امران، اولهما ثبوت الثمن، فاذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة، النتيجة راح تصير موافقة لمن هذه؟ ويا الهبة ضد البيع موتي ولا؟ التي هي من آثار الهبة، يعني البراءة من آثار ماذا؟ موتي ولا؟ هذه مولانا. طب هاي في صالح الهبة راح يصير. وإذا شكينا في الأثر الثاني يعني عند التلف، هل يضمن هذا صاحبنا الذي أخذ هذا الشيء؟ هل يضمن يوم يضمن الآخر؟ وإذا شك في الضمان مع تبين فساد العقد، إذا كان بيع يضمن هذا العقد يضمنه بعوضه أو بالمثل أو القيمة، بس هو بعوضه أو بالمثل أو القيمة، بس هم يقولون بالمثل أو القيمة. وإذا هبة لا يضمن شيء، يقول اذا المدرك على اليد مدرك الضمان، هنا تتقدم عندنا في كتاب البيع له مدركان هذا الضمان في العقد الفاسد. اذا المدرك على اليد حكم بالضمان العمومي على اليد ان كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة، ان كان هو هو يعني عموم على اليد، وان كان المستند يعني المستند للضمان الاقدام دخوله في ضمان العين، يعني هو دخل اقدمه اقدامه تقول احسن من دخوله على ضمان العين. كان يتخيل هذا صحيح بيع صحيح فهو اقدم، بما انه يتخيل بيع صحيح فهو اقدم ماذا على الضمان، فلو كان فاسد بما انه اقدم على الضمان فنقول على انه ضامن. او ما قلنا المستند هو الاقدام وانما المستند على اليد، لكن قلنا ما دام خرج من قاعدة على اليد من هذا العموم الهبة بعد ما يجوز التمسك في المقالة، التمسك في العنف شبه المصداقية، لان في موردنا نسك المصداق لا يجوز التمسك بالعموم، ما ندري موردنا مصداق للهبة او مصداق المن للبيع، وعند الشك في المصداق لا يجوز التمسك بالعموم، او قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم يعني من عموم على اليد مانع عن الرجوع اليه في شبه المصداقية فيما احتمل كونه مصداقا لها يعني للهبة. المورد اللي نشك على انه هذا من مصاديق الهبة من مصاديق المخلص الخاص يوم من مصاديق العام، تمسك بالعموم شبه المصداقية ما يجوز. كان الاصل البراءة ايضا، ايضا يعني شنو؟ كما بالنسبة للثمن اجرينا البراءة بالنسبة للضمان ايضا نجري بناء على هذا. بلي شوف في اقدام بعد رسالة اذا بيع او اقدمه اذا ها؟
اقدام على المعامل
على الضمان، شنو اقدام على المعامل؟ لا هو اقدم على المعامل، لكنه اذا كان بيع فهو اقدم على الضمان، لان انسان المشتري عادة لما يقدم على البيع يقدم انه لو ثلاثة فيخسر ماذا بالثمن بعد ما يرجع بالثمن، لكن لو كان هبة لا لم يقدم ماذا على ان يضمن شيء على ان يقصد ماذا شيء، فالشك في اصل اقدام بما اننا نشوف هل بيع او هبة، فالشك في اصل اقدام، الاصل عدم الاقدام فالاصل براءة بالثمن. زين الان يقع الكلام في من؟ في اقصى
الهبة
والبيع،
ما
قلت
هذا
الذي
وقع اما هبة
او ما جرينا اصلا، ما قلنا الاصل عدم البيع، ما قلنا بالنسبة للآثار فنشوف على انه ضامن للثمن يوم اذا بيع فهو ضامن للثمن، يكون ثمن يدفع، اذا هبة ما لازم يدفع شيء، وشك في اشتغال الذمة الاصل عدم اشتغال الذمة الاصل براءة. هاي تتوافق النتيجة ويا من ويا الهبة، ما اجرينا ماذا الاصل لاثبات الهبة مباشرة حتى يأتي هذا الاشتغال. القول في اقسام الخيار، يا اخي الخيار الى اقسام كثيرة لكن يذكروها الفقهاء عادة متفرقة في الكتب الفقهية، اذا تراجع يذكروها متفرقة مقدار الذي مجتمع قد يذكرون سبعة الا يا اخي الشهيد الاول رضوان الله عليه في اللمعة جمعها كلها في مكان واحد، كلها جمع بس هذا الرجال هكذا فعل، بس هو من تأخر بعده ما نشغل به، بس من قبله المقدار المجتمع يذكروش قد سبعة والبقية يذكروا ماذا في ابواب مختلفة كل في مكان يناسبه. يقول ونحن نذكر سبعة نقتفي اثر من ذكر السبعة، اكثر من سبعة بعد والا هي اكثر من سبعة، المجتمع قلنا سبعة والا بل اذا مع نجمع المتفرقات وكذا ما شاء الله 14 اكثر لعله يصير، بس احنا يقول ماذا نذكر سبعة ليش؟ لان غير هذه السبعة ليس فيها حكم جديد واثر جديد وكلام جديد فلا حاجة الى عقد عنوان مستقل له. طبق العبارة، القول في اقسام الخيار وهي يعني اقسام الخيار كثيرة الا ان اكثرها متفرق، مو مناسب متفرق، انسب من متفرقة مو هتشي ونقطة، والمجتمع منها المقدار الذي مجتمع يذكرون مجتمعا في كل كتاب من الكتب ما عدا قلنا اللمعة سبعة، وقد انهاها بعضهم الى ازيد من ذلك ازيد من سبعة، حتى ان المذكور في اللمعة مجتمعا المقدار الذي جمع قلنا هذا من خصائص اللمعة ولا المقدار المجتمع فيه بقية الكتب سبعة بس هو جمعهم في اللمعة في مكان واحد 14 مع عدم ذكرى لبعضه يقول 14 وبعده هو ما ذاكر بعضه اذا كان يريد يذكر الرجال بعضه لعله كان يصير 15 16 14 اكثر اقل ونحن السادة شيخنا انصار ايش قد راح تذكر سبعة اكثر ونحن نقتفي اثر المقتصر على السبعة من الذي اقتصر على السبعة مثل محقق علامة قدر ليش يابع على السبعة يقول لان ما عدا السبعة لا يستحق عنوانا ليش ما يستحق اذ ليس له احكام مغايرة لسائر انواع الخيار مغايرة مؤحسن اذ ليس له احكام يعني هذا ما عداها ليس له احكام مغايرة مؤحسن يصير من مغاير يلا يا اخي فنقول وبالله التوفيق الاول في خيار المجلس في بعد ما يحتاج الاول خيار في بعد هاي شنو محلها ما ادري شنو الاول خيار المجلس يعني شنو المجلس مو المجلس يعني المقصود يعني الجلوس فاذا عقدنا يا اخي وكنا واقفين يعني او نائمين مضطجعين ما يقولوا النائمين يعني خيار ما موجود بمعنى مجلس ما موجود لا خيار ايضا موجود اذا عبر بالمجلس من باب الغلبة من باب ان الغالب حينما يجرى العقد يجرى حينما يكون المتعاقدان جالسين فعبر بالفرد الغالب طب هذا صار واضح هذا الشيء الاول الشيء الثاني يا اخي هذه الاضافة خيار مجلس من شلون هاي الاضافة من اضافة ماذا الى ماذا في قولنا خيار الشرطي من باب اضافة المسبب الى سببه لان الخيار مسبب عن من عن الشرط الاشتراط اما هنا لما نقول خيار المجلس من اي باب من باب اضافة المحل الى من باب اضافة الحال الى المحل لأن المجلس محل علمًا للخيار فأضيف الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل باعتبار في هذا المحل يثبت الخيار فعبر ماذا بخيار المجلس هذا الشيء الثاني الذي افتهمنا والشيء الثالث الذي نريد نقوله لا خلاف بين الإمامية يا أخي بلا كلام بلا تأمل في ماذا أن خيار المجلس ثابت في الشريعة الإسلامية لروايات متعددة دلت على ثبوته نقرأ تلك الروايات قد واحد يقول شيخنا أكعدي أنا فرد رواية دل أن خيار المجلس بل باطل لا ثبوت له في الشريعة الإسلامية اي رواية جيب لنا اياها عن امير المؤمنين سلام الله عليه يقول اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب التصديق يا اخي كناية عن من في ذات الزمان كانوا يستعملوه كناية اذا تم البيع يصفقون فاذا صفق الرجل فقد وجب وجب ام شنو معنى لزمه فاذا على هذا الاساس هذا الرواية تدل بمجرد ثبوت البيع يلزم البيع يعني خيار ما موجود خيار المجلس ما موجود لو كان خيار المجلس موجود تجدون الامام امير رضي الله عليه يقول فقد وجب البيع فقد لزمه يقول الشيخ بوي هاي الرواية لو مطروحة اذا ما نقدر نأولها واذا نقدر نأولها فلا بد من تأويلها اقول اصلا تأويل هذه الرواية لا تحتاج بظاهرها نأخذ مولانا لان وجب انت تقول معناه ماذا بمعنى اللزوم لا الوجوب ماذا قد يأتي بمعنى الثبوت لعله استعمال ماذا بمعنى الثبوت واجب الوجود بمعنى ماذا ثابت قد يصير هيك معنى وين ترى ساي ما ادري واجب الوجود بمعنى ثابت الوجود هيك بمعنى الثبوت او اكثر من الثبوت الحاصل بل فالوجوب قد يأتي ماذا بمعنى الثبوت، فإننا نقول هو معنى ماذا الثبوت، يعني إذا صدق بل فقد ثبت البيع. هذا تمام بعد ما بي أصلا ماذا اشتا. وإذا سمحت تقلت لا شيخ لا 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 وكذا بمعنى لزم، فنقول حينئذ نقدر نجاوب جواب آخر، نقول صفقه كناية عن من هو صفقه، عن إسقاط الخيارات. تشبع نقول معنى هذا تأويل تحسبه بذا تأويل، نقول بهذا الشكل أول الرواية بعد. على أي حال هذه الرواية يا أخي لابد ماذا أنه بلي بشكل من الأشكال، بلي لو نفسر وجب بمعنى ثبت، لو صفق نقول كناية عن إسقاط الخيارات، وبمعنى أسقطوا الخيارات الإمام أمير المؤمنين قال وجب يعني لزم البيع، هذا خارج عن معنى. على أي حال هذا مات الشيء رقم 3، والشيء رقم 4 نقول في جميع أقسام البيع هذا الخيار ثابت. طبق الأول خيار المجلس، فالمراد هاي الفاعل ما غلط مناسب يكون شيء يصير، والمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع. افرض ما جالسين كانوا مضطجعين او واقفين، فليش عبر بالجلوس؟ يقول وانما عبر بفرده الغالب، من باب على ان الغالب المتعاقدان يكونان جالسين. نقطة الشيء الثاني يا بهذا الاضافة، اضافة الخيار الى الجلوس من اي باب؟ من باب مسبب الى سبب كما في خيار الشرط. يقول لا لا لا، واضافة الخيار الى المجلس لاختصاصي وارتفاعي بانقضائي بانقضاء المجلس، من باب انه يثبت بثبوت المجلس، يرتفع بارتفاع المجلس وارتفاعي بانقضاء المجلس الذي هو انقضاء المجلس افتراض. نقطة. فهذا من باب اضافة المحل الى الحال. نقطة. يا بهذا الخيار بلا اشكال، بالي ولا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار، والنصوص بمستفيضة. يا به مستفيضة عن شنو؟ كثيرة، لكن الاستفاضة درجة اقل من التواتر. بلي مولانا قد مرتبع أقل بقليل من التواتر. يا بمو أكو عندنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تدل على عدم ثبوت هذا الخيار، يقول نأولها أو نطرحها إذا ما قدرنا. والموثق الحاكي، الرواية الموثقة الذي تحكي قول الإمام أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه، إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، لو مطروح إذا ما قدرنا أول إذا أبدأ أول أخون أول أنا قلت لهم بس وجب الوحنا الثبوت، إذا هذا ما أقبلت أنت نأوله. شلون نأوله؟ بهذا الشكل نقول صفقه كناية كان عن من منهم، جعلوه علامة علما لإسقاط جميع الخيارات، فهذا خارج عن معنى، ما يدل على عدم ثبوت خيار المجلس، يدل على أنه حين إسقاطه لا يثبت، كل واحد يلتزم به. نقطة. النقطة الرابعة، الشيء الرابع الذي نريد نقوله، في جميع أقسام البيع يثبت، ولا فرق بين أقسام البيع وبين أنواع المبيع، المبيع سواء كان دفتر كتاب جارية أي شيء الذي كان، الا اذا كان ممن ينعتق، مثل اذا واحد اشترى 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 ماذا اشترى؟ اباه. خيار المجلس بعد ما موجود، ليه؟ لان بمجرد شراء الاب انعتق الاب مع انعتاقه، اذا اراد ان يرجع يعمل خيار المجلس، معنى ذلك ماذا؟ سوف يرجع الأب الذي صار حرا، سوف يرجع ماذا؟ عبدا. اي مولانا. وهذا لا، نعم سيجي استثناء بعض أشخاص المبيع مثل من كالمنعتق على المشت. على اي حال وتنقيح مباحث هذا الخيار، تنقيح عن شنو؟ تهذيب، التنقيح عن التهذيب. ومسقطاته يحصل برسم مسائله. المسألة الاولى هذه، يابا هذا الخيار ثابت علما للمتبايعين، وهذا واضح الكلام هنا يا اخي، اذا كان البائع وكيلا ولم يكن بنفسه المالكة، او المشتري كان وكيلا ولم يكن بنفسه المالكة، هل الخيار هنا للوكيل ام للموكل ام لكليهما؟ يلا رأيك الشريف ماذا؟ هي الروايات وين وردت؟ في المتبايعان، المتبايعان ب
بالخيار. فإذا افترقا وجب البيع. فأنت بنظرة الشريف شنو شلون هنا يقول العلامة رضوان الله عليه له كلام في هذا المجال. نقرأ عبارة العلامة ونشوف العلامة شي يقول. مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين. في ثبوته ثبوت من؟ خيار المجلس. إذا كان أصيلين. أصيلين يعني شنو؟ لم يكونا وكيلا يعني كانا مالكين. وبعد ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة. هاي ولا في ثبوته عطف على من؟ على في ثبوته للمتبايعين. ولا إشكال في ثبوته للوكيلين في الجملة. في الجملة الوكيل أيضا ثابت هذا باتفاق الفقهاء. ليش قال في الجملة؟ قال أن أكو كلام أن الوكيل يثبت له أي وكيل كان يو إلا الوكيل المفوض المطلق. وأكو عندنا وكيل في مجرد إجراء الصيغة. وأكو عندي لا شخص أوكل وكالة عامة أقول لك كل ما تريد تسوي أنت تبيع تشتري تتساخ كل ما تريد تسوي وكالة مطلقة مطي. فيقول هو للوكيل ثابت في الجملة بلا إشكال جميع أقسام الوكيل أو بعض على نحو الموجب الجزئي على نحو القدر المؤمن ثابت الوكيل. وهكذا لما نقول ثابت الوكيل ثابت الوكيل والموكل أو الوكيل وحده في الجملة. إذن هو ثابت ماذا للوكيل لكن وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. هل يثبت للوكيلين مطلقا دائما أي وكيل كان حتى الوكيل ماذا في مجرد إجراء الصيغة؟ يقول لا. يقول خلاف. قال في التذكرة لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان. شنو الفرق بين هاي العبارة والثالثة؟ باع لو اشترى الوكيل يعني كان أحد الطرفين وكيل أو باع يعني أحد الطرفين وكيل يقول البائع لو المشتري. الآن لما يقول أو تعاقد الوكيلان يعني كان كلا الطرفين ماذا؟ وكيل. تعلق الخيار بهما. شفت مولانا؟ فالخيار أثبته علما للوكيلين. يا أبا الموكلين شلون إلهم يوم عالم؟ يقول بالي. لكن إذا كانوا حاضرين في المجلس. إذا حاضرين في المجلس ما أدري بعد هذا حضورهم في المجلس شنو مدخلي على أي حال. وبالموكلين مع حضورهما في المجلس. وإلا إذا ما كانوا حاضرين بالمجلس فبالوكيلين. يعني الخيار يتعلق بالوكيلين فقط. يا أبا إذا مات الوكيل في المجلس الخيار لمن ينتقل؟ لورثة الوكيل أو ينتقل لمن؟ إلى ذلك الموكل الذي ليس بحاضر في المجلس. يقول فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب. ليش قال غائب؟ لأن إذا حاضر ثابت إلى الخيار بلا إشكال. كلام إذا كان غائب اللي ما إلى الخيار لمن ينتقل؟ هل ينتقل الخيار؟ يقول انتقل الخيار إليه يعني إلى الموكل. ليش؟ لأن وما ينتقل إلى وارث الوكيل. ليش؟ لأن ملكه أقوى من ملك وارث. ملك الموكل أقوى من ملك غير مولانا. وللشافعية قولا نقطة. وللشافعي بعد قاعد يتكلم هو. وللشافعية قولان في هاي مسألة الوكيل. أحدهما أنه يتعلق بالموكل يعني الخيار إذا يعني البيع إذا أجراه الوكيل فقط يثبت الخيار للموكل. الوكيل ما له خيار. والآخر القول الثاني يقول يتعلق بالوكيل. انتهى. أقول يقول قدس سره أما أنا رأيي أنا الشيخ الأنصاري فالمناسب هو التفصيل. نقول بأن هذا الوكيل الذي يجري البيع مر وكيل في مجرد إجراء الصيغة يعني أنا مع الطرف الثاني اتفقنا على مقدار الثمن وعلى المثمن جميع الخصوصيات جميع الشرائط اتفقنا عليه بس بقى ماذا كلمة بعت واشتريت. فقلت لشخص قل بعت وذاك قال لي قل اشتريت. فوكلنا شخص لمجرد اجراء الصيغة. هذا نسميه وكيل في مجرد اجراء الصيغة. المرة لا، الوكيل ليس وكيل في مجرد اجراء الصيغة، وانما وكيل مفوض مطلق في جميع الامور. مثل ما شخص اعطيه فلوس اقول له هذه فلوس، ما تريد ان تفعل افعل يا مولانا، بيع تشتري تبسى اي شيء تريد تبيع اي شيء تريد تشتري كله انت مولانا بالي وكيل مطلق منه. الشيخ رضوان الله عليه يقول انا افصل بين هذين النحوين من الوكيلين. فاذا كان الوكيل وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فالصحيح بنظرك الشريف ماذا؟ يثبت الى خيار المجلس ام لا؟ لا. لماذا؟ لوجوه متعددة. الوجه الاول ان يقال بالانصراف، يعني الرواية حينما قالت المتبايعان بالخيار، كلمة المتبايعان منصرفة عن من؟ عن مثل هذا الذي هو وكيل في مجرد اجراء الصيغة. اصلا هذا ما معلوم يقال له متبايعان، يقال له بايع مشتري، يقال له هذا الوكيل في مجرد اجراء بس يقول بعته. مثل المسجل، شلون المسجل يتكلم فقط يصدر من عده حروف حروف، ارى ما بس يقول بعته، هذا هو اكثر مرضي. فكلمة المتبايعان، عنوان المتبايعان في الحقيقة لا يصدق. وإن صدق عنوان المتبايعان علاما على الوكيل المطلق المفوض، لكن على الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا يصدق كلمة المتبايعان. بل بعض العلماء تكلم بكلام بل مولانا أكبر وأكثر بالي، قال أصل كلمة المتبايعين منصرفة إلنا إلى الشخص الذي يجري البيع وبنفسه مالك. يعني قال حتى على الوكيل المطلق المفوض لا يصدق عنوانين متبايعين منصرف هذا العنوان عنه. هذا بعد كل صاحبنا سواه، وهيك يقولون بعد يا أخي. فدليلنا الاول على انه ماذا؟ للوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا يثبت الخيار. ماذا؟ ان كلمة المتبايعة منصرفة عنه لا تشمله. طبق اقول والاولى ان يقال ان الوكيل ان كان وكيلا في مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، علما لهما يعني لهذين الوكيلين في مجرد اجراء الصيغة، وفاقا لجماعة من هؤلاء المحقق والشهيد الثانيان، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني. ليش يابه؟ لوجوه متعددة. ما ادري 4 5 6 شوش قد الوجوه، انا ما حاسبه. الوجه الاول لان المتبادر من النص يا نص المتبايعان والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا افترقا وجب المتبادر من كلمة المتبايعة غيرهما عن شنو؟ غير هذين الوكيلين في مجرد الصيغة لا يصدق عليهما عنوان متبايع. وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل، بل يستحق أن نعممه لبعض أفراد الوكيل. يا وكيل عمم كلمة المتبايعين له وكيل المفوض، ولا نقول بما قال ذلك الشخص الذي قال ذلك الشخص قال عنوان المتبايعين ما يصدق حتى على الوكيل المفوض فقط وفقط علما على ما اذا كان مالكا. وان عممنا كلمة المتبايعين بلي عممنا النص بعض افراد الوكيل وهو الوكيل المطلق، وما نقول بما قيل تبعا لجامع المقاصد. ماذا قيل تبعا لجامع المقاصد؟ بانصرافه، يعني انصراف النص عنوان المتبايعين منصرف بسبب الغلبة، يعني موجب الانصراف والغالب، لان الغالب ان الذي يجب بيع مالك، الغالب ان الذي يجري البيع والمالك، بسبب هالغلبة عنوان المتبايعين ينصرف الا الى ما اذا كان العاقد لنفسه مالك. ترى الى خصوص العاقد المالك، لا صحيح ما نقول هيك شيء،
لكن كيف ما كان نقول ان المتبع الناسخ على الوسيلة استمد اجراء الصيغة.
هذا هو الوجه الاول
مضافا الى ما يأتي يوم السبت ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
عليه.